بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذه سورة المطففين. والتطفيف في اللغة فيه نوع من الظلم، لأن التطفيف من طفف الشيء إذا أنقصه، فالتطفيف بمعنى الإنقاص، والإنقاص ليس هو العدل بل هو الظلم. فالظلم ظلمات، وما ذكر الظلم في القرآن والحديث إلا كان مذموما، ولم لا؟ والظلم مشتق من الظلمة، فالظالم غير بصير كالذي يسير في الظلمة فهو غير مهتد. ولهذا نفى ربنا عز وجل عن نفسه الظلم: إن الله لا يظلم الناس شيئا وما ربك بظلام للعبيد. وأحب ربنا عز وجل العدل وأمر به: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن أمره بعدة أشياء، من جملة ما أمره قال: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل أو إمام عادل. والعدل على وزن فعل، ويأتي فعل في اللغة بمعنى فاعل، زي نوم بمعنى نائم، ودوم بمعنى دائم، وعدل بمعنى عادل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المقسطين على منابر من نور على يمين عرش الرحمن. سبحان الله، المقسطون أي أصحاب العدل الذين لا يقعون في الظلم، والذين يقيمون ميزان الحق فلا يحيدون ولا يميلون. فإذا علمنا ذلك، علمنا أن التطفيف في الميزان هو ظلم للناس، وأن إيفاء الناس حقهم في الوزن والكيل هو إقامة للعدل. ولخطورة التطفيف في الميزان جعل ربنا عز وجل سورة سماها بسورة المطففين وهي سورة الليلة. قبل أن أبدأ أريد أن أتكلم في جزئية صغيرة متعلقة بأدب مجلس العلم، يعني ربما يعني لا ينتبه لها كثير من إخواني ولكنها مهمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الصحيح دخل المسجد يوما فوجد الصحابة متفرقين، فقال: ما لي أراكم عزين؟ ما لي أراكم عزين أي متفرقين. فأمرهم بالتقارب، أمرهم بالتقارب. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقنا في الوادي تحت الأشجار نبتغي الظلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتفرق، تفرق الشيطان واجتمع. قال: فكنا نجتمع بعد ذلك. فاجتماع الناس في الخير وتقارب الناس في الخير هذا سبب من أسباب الائتلاف، يعني لما الناس تقترب مع بعضها البعض كده هذا سبب من أسباب الائتلاف. فجزى الله إخواني الذين تحركوا وتضاموا وتقاربوا، أسأل الله تعالى أن ينزل عليهم رحمته وأن يجعلهم من أهل الصدق والبر، وأن يديم خيرهم دوما حميدا، وأن يبارك في أعمارهم بركة وخيرا. قال ربنا عز وجل في هذه السورة حثا على العدل وإقامة لميزانه. وقبل أن أبتدئ هذه السورة اختلف العلماء في مكيتها ومدنيتها. هناك من قال بالمكية وهناك من قال بالمدنية. الذين قالوا بالمكية كثير من العلماء، ومنهم من قال هي مكية باستثناء بعض الآيات، ومنهم من قال بالمدنية باستثناء بعض الآيات. والحقيقة كما قلت لكم بأن مسألة المكي والمدني دي مسألة دقيقة تحتاج إلى بحث عميق. قال ربنا عز وجل: ويل للمطففين. يبقى دي البداية، بداية مباشرة وقوية. ويل، إذن بدأت هذه السورة بالتهديد. بتهديد مين؟ المطففين. تصور كده لو إن في هناك رسالة أول كلمة في الرسالة تهديد، فهذا دلالة على خطورة التطفيف، على خطورة التطفيف. والويل قيل هو واد في جهنم من أخبث وديانها، فتوعد ربنا عز وجل المطففين بهذا الوادي. يبقى الكلام ده هم في النار ولا في الجنة؟ لما يكون الويل ده وادي من أخبث وديان جهنم، يبقى ده كيف يكون هذا الوعيد؟ وعيد شديد. وقيل الويل كلمة تتضمن معنى الهلاك، أي هلاك للمطففين. واللام هنا للاستحقاق، اللام هنا للاستحقاق. إذا من الذي يستحق الويل؟ الذي يستحق الويل هم المطففون. إذا لابد نعرف من هم المطففون الذين توعدوا بالويل أي بجهنم. فكانوا مستحقين لذلك. من هم دول؟ قال الله: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الأيتين دول مع بعض لا يمكن نحن نفصله، أيتين مع بعض. يبقى هؤلاء الناس لهم حالان، لما ييجوا ياخدوا من الناس يستوفون حقهم تماما، ولما ييجي يبيعوا للناس ينقصون حقوقه. فإذا أراد أن يشتري منك أخذ حقه بالوفاء تاما كاملا تمام. إذا اكتالوا على الناس، إذا اكتالوا على الناس أي عند الناس، إذا ابتاعوا من الناس فكالوا ما عندهم. أيام زمان كان البيع والشراء مختلف تماما عن هذه الأيام، كان الكيل والميزان ربما هو أصل التجارة، ولذلك شهر أهل مكة بالمكاييل لأنهم أهل تجارة. فالناس لما يكونوا أهل تجارة بيستعملوا أدوات التجارة لأهمها الإيه؟ الكيل. زي بالضبط لما يكون طبيب جراح أهم حاجة موجود عنده إيه؟ أدوات الجراح. طب فلاح أدوات الفلاح. طب الراجل بيبيع ويشتري يبقى أدوات الإيه؟ الكيل. فإذا اشتروا من الناس أخذوا حقهم تماما. طيب دي معنى يستوفون، أي استوفوا حقهم دون نقصان. الوجه الثاني: وإذا كالوهم، كالوهم أي كالوا بضاعتهم، أو وزنوهم أي وزنوا هذه البضاعة، قال يخسرون. كلمة يخسرون يعني إيه؟ ينقصون. ولذلك سمي الخاسر خاسرا لأنه لم يكسب، لم يكسب، فلما نقص ربحه سمي هذا النقصان ماذا؟ خسارة. ممكن الربح ينقص كله يبقى خسارة، وينقص جزء منه يبقى أصلا برضك إيه؟ خسارة. فإذا كالوا الناس أو وزنوا للناس إيه اللي يحصل؟ ينقصون الكيل والميزان. يبقى ده عدل ولا ظلم؟ ده ظلم. ما زي ما أنت بتاخد مظبوط ادي مظبوط. لا، المسألة دي موجودة في أشياء كثيرة. ممكن تجد رجل عنده ولد وبنت، العريس يتقدم لبنته يقول له عاوزين ذهب ب50,000 وعاوزين مؤخر ب150,000 وعاوزين مقدم مش عارف ايه، وتعمل ايه وتعمل وتعمل وتعمل. ده للعريس عشان هيتجوز بنته. طيب ابنه لو راح يتجوز، لو ابنه بقى هيرايح يتجوز، والناس اللي هم ابو العروسة قال له احنا عاوزين قايمة بكذا وذهب بكذا، يقول لك لا ما ينفعش، يقعد يماطل معاه. على فكرة مسألة الاتزان في المعاملة مش مسألة البيع والشراء بس، فينبغي أن تكون مضطردة في كل أمور الحياة. ما ينفعش إن أنت تقيمها في وجه وتوقعها في وجه. الاتزان لابد أن يكون منهجا في حياتك، دي مسألة مهمة جدا. فأنت كما تأخذ الحق لابد أيضا أن تعطيه الحق، دي مسألة مهمة. افترضنا رجل تاجر وفي واحد بيشتغل عنده، زي ما اللي بيشتغل عنده ده هو هيديله حقه في العمل، هو يديله حقه في ايه؟ في الأجر. إذن ده يعني اتزان. لو إن احنا طبقنا هذا الميزان في كل أمور الحياة إن شاء الله ستستقيم. ولهذا الشريعة كلها أتت لإقامة العدل، لإقامة العدل،
وانتصاب الميزان، الميزان يبقى قائم والعدل قائم. ولذلك الناس الذين لا يقيمون العدل بل هم يقعون في الظلم فيطففون على الناس حقوقهم أن ينقصون، في الحقيقة يفعلون ذلك لأنهم لا يخافون الله. قال الله عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ألا يظن، الظن هنا ليس بمعنى التردد أو الشك، وألا هنا تتضمن معنى الاستفهام الذي فيه الإنكار. يبقى ربنا عز وجل بينكر على هؤلاء الناس، والظن هنا ليس بمعنى الشك أو التردد ولكنه بمعنى اليقين، والمعنى هل يتيقن أولئك أنهم مبعوثون. يبقى احنا ممكن ننغم الآية وننبرها على وجه الاستفهام، كأن تقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، يبقى انا كده ايه نبرتها وجعلتها على وضعية الاستفهام. والظن هنا بمعنى الاعتقاد، ولم يكرر مسألة التطفيف واكتفى بالإشارة للدلالة على الاحتقار. الناس دول زي ما تقول مثلا الناس دول، بدل ما تقول فلان وفلان وفلان تقول ايه الناس دول. كلمة الناس دول كأن فيها معنى ماذا؟ الاحتقار. يبقى الناس دول حتى احنا بقول هوت، حتى ولو كانوا في الدنيا سادة وكانوا في الدنيا أهل وجاهة، إلا أنهم عند الله تعالى لا ميزان له ولا قيمة له. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. كلمة البعث معناها الحياة بعد الموت، الحياة بعد الموت. أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أنهم بالموت لا يقومون بعد ذلك، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وبعدين لا يبعثون، وما نحن بمبعوثين، وما يهلكنا إلا الدهر. يبقى إذن ده اعتقادهم، وبالتالي ليس عندهم قيمة إلا قيمة إشباع الذات، دي القيمة الوحيدة اللي موجودة عندهم. كل ما يريدون يصنعون، ليس عندهم حاجز ولا وازع. إيه لا يوقفهم؟ إيه لا يوقفهم؟ خلاص هو هيموت انتهى الموضوع، وبالتالي يفعلون ما يفعلون. ألا يظن أولئك، ألا يعتقد ويتيقن أولئك أنهم مبعوثون. مبعوثون ليوم عظيم، مبعوثون ليوم عظيم. البعث إنما يكون عظيما لعظمة اليوم الذي يبعث فيه الناس، ولعظمة من سيقفون بين يديه وهو رب الناس. يبقى البعث ده خطير وعظيم، ليه؟ لهول اليوم ولعظم من سنقف بين يديه في ذلك اليوم. ليس الخطأ أن تخطئ، ليس الخطأ إن الإنسان يخطئ، ولكن الخطأ إن الإنسان لا يتوب بعد الخطأ ولا يصحح نفسه بعد الخطأ. فلا بد للإنسان أن يحدث التوبة السريعة بعد الخطأ، وألا يستمر عليه، وأن يتوب إلى الله أيا كان ذلك الخطأ، كان الخطأ صغيرا أو كبيرا. لماذا؟ لأن التوبة تجب ما قبله، والحسنة بتغسل السيئة، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد الإنسان أن يبادر. وخطورة التصفيف أن الخطأ هنا في حق العبيد، الخطأ لو كان في حق رب العبيد بتتوب إلى الله وتسار بالتوبة فربنا يتوب عليك. انتبه لهذه المسألة. يبقى أنت لو أخطأت في حق الله، أذنبت، عصيت، توب إلى الله والله تعالى يتوب عليك ويغفر ذنبك ويسترك. لكن إذا كان الخطأ في حق العبيد يبقى احنا محتاجين مع التوبة حاجة كمان، هي ايه؟ إيفاء الحقوق. يعني لو خطأ في حق العبيد يبقى التوبة فيها من جهتين، التوبة إلى الله، اثنين إن احنا نعطي لكل ذي حق حقه. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال: من كان له حق فليستوفيه مني. كان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب رجلا ضربة خفيفة، فقال الرجل: أنا يا رسول الله لي حق عندك؟ قال: وما هو؟ قال: لقد ضربتني في يوم كذا. فأبان النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: قد. قد يعني إيه؟ قد حقك. فأقبل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه حتى مس جلده، أو حتى مس جلده جلد النبي صلى الله عليه وسلم. هو المقصود هنا إن هو كون وصل للمقام ده يبقى خلاص، ده المطلوب، هذا هو المطلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتوفن الحقوق، يعني يوم القيامة ربنا عز وجل يوفي الحقوق حتى يعطي كل ذي حق حقه. فيقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء لما نطحتها. الشاة الجلحاء التي لا قرن لها، في هناك معزة كده ما فيش لها قرون، وفي معزة ثانية لها قرون، فتجي المعزة التي لها قرن تضرب المعزة التي ليس لها قرن. ده ظلم ولا من الظلم؟ ربنا عز وجل يأخذ حق الجلحاء من القرناء. سبحان الله. قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا هو يوم القيامة. هذا اليوم يقوم فيه الناس لرب العالمين. لو أن الإنسان ترقب أن يقابل معظما لتهيأ للقائه، فما بالكم أنه سيتهيأ للقاء رب العالمين يوم يقوم الناس. وورد في غير حديث أن الناس يكونون في هذا اليوم بقدر أعمالهم عرقا، حتى إن بعضهم يبلغ العرق نصف أذني، كما صح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا اليوم تقترب الشمس فيه من رؤوس العباد حتى ما يكون بينهم، أي بين رؤوسهم وبينها، إلا كقدر ميل. ميل، والميل قيل هي المسافة المترية حوالي 1600 متر. وقيل الميل هو العصا الذي يكون في المكحلة اللي هو المرود، وهذا عدة سنتيمترات. سبحان الله، الشمس تكون فوق رأسك على مقدار عدة سنتيمترات. بعضهم قالوا على عدة أمتار، وبعضهم قالوا على بعد عدة سنتيمترات. لكم أن تتصوروا، سواء على هذا المعنى أو على هذا المعنى، كيف يكون حال الناس؟ كيف يكون حال الناس؟ وهذا اليوم ليس 24 ساعة، وليس ضحوة من نهار ساعة ساعتين ثلاثة. أنت لو مشيت شوية في رمضاء مكة ساعتين ثلاثة، تشعر إن أنفاسك تتلاحق وإن قلبك بيقف، لا سيما في وسط الزحام وشدة الشمس وقلة الماء وانعدام الظل. عدة ساعات لا تقوى على ذلك، بل بعض الناس يموتون، فما بالكم بيوم هو عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني اليوم اللي نقف ده مقدره كم سنة؟ ألف سنة مما تعدون. ألف سنة، اضرب ألف سنة، كم شهر، كم يوم، كم ساعة؟ يا إلهي، الواحد لو وقف خمس ساعات ممكن رجليه تتورم وما يقدرش يقف. الرجل الإمام لو صلى بصورة الأعلى الناس تقف على الرجل وتريح رجل، طول قوي. الناس عاوزة تصلي بصاد، الله أكبر، قاف، الله أكبر، بلاش نون لأن فيها مد، هيقول نون تطويلة، لكن قاف صاد. سبحان الملك، لا، الناس يقفون في هذا اليوم حوالي ألف سنة. ما تقولش بقى ازاي فكده يجي لهم مش غرم مش عارف ايه، طب هيناموا ازاي، طب يخش دورة المية ازاي. الجماعة اللي بيشغلوا المخ، الجماعة العقلانيين، يقولك الكلام ده كلام مش صح. طب يناموا ازاي؟ الواحد لابد ينام في اليوم 8 ساعات، هينامهم واقف ازاي؟ الناس دول انهم الا كالانعام بل هم اضل. الأنعام بيستفاد منها، الناس دول لا يستفاد منهم. البهايم بنجيب منها لبن، جلود، لحوم، بنركبها توصلنا إلى أغربنا. حتى أعزكم الله الجلالة، قديما كانوا يجعلونها وقودا للتنانير فينضجون عليها الخبز والطعام، حتى فضلت للأنعام. الناس دول ما هي فائدتهم للبشرية؟ أصحاب العقول الكاسدة بيعملوا إيه؟ الناس دول لا فائدة منهم مطلقا إلا تسميم عقول أهل الإسلام. واحد علماني يساري، قلت لكم هذه القصة من قبل، هذا الرجل كان بيعمل مراسل عسكري، ثم بعد ذلك لما البوصلة اتجهت ناحية الديمقراطية الغربية راح معاه بيمشي حسب السبوبة، فتوجه إلى هذه الجهة. بعد ما كان البوصلة ناحية موسكو، بدأت ناحية أوروبا، وبدأ يجالد بقوة ويتكلم عن الحداثة والعلمانية والحضارة الغربية، وأنه لابد من تحكيم الأدوات العقلية، وقال إن أخطر عنصر بيهدد الحضارة الإنسانية هم الذين يقدمون النص على العقل. الدول عبارة عن أحجار جامدة، ناس متحجرين، ناس يعيشون في عصور الظلام. والقصة ان هو راح يصلي الجمعة، وانا اشك في ذلك، انا اشك في ذلك، بس دي الحبكة لابد يعملها، لان هو بتاع قصص وحاجات زي كده، يعني بيعمل قصص واحيان افلام، فلا بأس ان هو يتخيل، يعني تخيل زي ما كان العربي في الجاهلية بيتخيل ان معاه صديق وصاحبه بيكلمه، فهو ايضا بيتخيل انه صلى في يوم من الايام الجمعة، فالامام خطيب بيتكلم عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم ان هو صلى الليل فصلى بسبع طوال، سبع الطوال دي اللي هي البقرة وآل عمران والنساء، طبعا عارف الترتيب بس هو كده، والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة، دول السبع طوال. فقال وكان يقف عند كل آية يسأل ويدعو ويتعوذ، ثم ركع قريبا من قيامه، ثم اعتدل قريبا من قيامه، ثم سجد قريبا من قيامه، ثم اعتدل بين السجدتين قريبا من قيامه. فالرجل لما خلص راح له قال له يا عم الشيخ، لو السبع طوال دول كم جزء؟ هما كم جزء؟ حوالي ما يقرب من 11 جزء. لو هو قرأ كل جزء بالصورة دي هيقرأ في قد ايه؟ هيقرأه مثلا في ساعة، يبقى هو محتاج 11 ساعة قيام و11 ساعة ركوع و11 ساعة اعتدال من الركوع و11 ساعة سجود أول و11 ساعة اعتدال من السجود و11 ساعة سجود تاني. إذا الركعة محتاجة كام ساعة؟ 66 ساعة في أول ركعة. يبقى لو صار ركعتين محتاج كام؟ أكثر من 120 ساعة. اليوم 24 ساعة، إذا ركعتين محتاجين كام؟ حوالي ما يقرب من 5 أيام. لا ينام ولا يحضر المية ولا يعمل أي حاجة. إزاي الكلام ده؟ فقال له حديث الصحيح. قال له الصحيح حتى لو في الصحيح هو غلط، لأن احنا لابد نحكم دماغنا وعقولنا. هذا الكلام يمكن أن يكون مقبولا لدى صاحب العقل المجرد، واحد زائد واحد يساوي اثنين، أيوة ممكن. ولكن إذا آمنت بأن الله تبارك وتعالى يحدث في كونه ما يشاء فلا ينبغي أن تتعجب من ذلك. في الصحيح بأن الله تبارك وتعالى أوحى إلى فتى موسى يوشع أن يحارب قوما في قرية كذا، فتوجه إليهم، فإذا الشمس توشك على الغروب، الشمس تغرب، لو غربت الشمس أتت الظلمة وبالتالي لن يحقق ما أمر به. فخاطب يوشع الشمس فقال لها إني مأمور وأنت مأمورة، فلا تغربي حتى يفتح الله علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما غربت الشمس حتى فتح الله عليه. يبقى حصل تقدم والجيوش التحمت، ولما الجيوش تلتحم بقى بالسنان والسهام والسيوف والرماح نص ساعة ولا ساعة؟ أحد ساعات. وبعد كده هيخلوا الطريق ويزيلوا الجرحى والموتى من القتلى من الطريق ويخشوا القرية. إذن هذه المسألة دي كام ساعات؟ فإذا كان على الغروب ربع ساعة، تلت ساعة، ساعة، إذا الشمس مسكت عدة ساعات حتى يحقق هذا النبي أمر الله عز وجل. صاحب العقول يقول لك طب لما الشمس ما تحركتش فضل كده إزاي؟ طب الناس في البلاد اللي جنبهم يا ترى إيه اللي حصل لهم؟ يا ترى اللي حصل لهم وحركة البحر، طيب الأجواء الجوية والغلاف الجوي لما الشمس تبقى بنسبة أكثر، يبقى البلاد التانية اللي بيغرق، هنقعد بقى ندخل بقى في الايه، في هذه المناقشات الهزلية. الإنسان لو جعل عقله مسترسلا ليحاكم به كل شيء، احنا عندنا مسائل كثيرة جدا 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 يمكن أن تلغى بالعقل. ليه الصبح ركعتين والعشاء 4 ركعات بالعقل؟ أنا عاوز أفهمني بالعقل بقى، اشمعنى الصبح ركعتين والعشاء 4 ركعات؟ العشاء بعد النهار، والنهار فيه الكدح والشقاء والتعب، فالمفترض بعد التعب الإنسان يصلي صلاة خفيفة ولا صلاة طويلة؟ خفيف. يمفترض الركعتين تكون في أول النهار ولا في آخر النهار؟ تكون إمتى؟ في آخر النهار بالعقل كده، صح ولا مش صح؟ طيب صلاة الظهر كم ركعة؟ 4 ركعات. المفترض ده وقت شغل وتعب وإجهاد، يبقى نصلي الظهر كم ركعة؟ بالعقل 2 ركعات. ما دخل عقلك بقى في كل حاجة بقى، دخل عقلك في كل حاجة. لو حكمنا الشرع في لو حكمنا العقل في أمور الدين، هناك أمور كثيرة جدا يمكن أن تلغى، وهذا ما يريده هؤلاء الناس، يريدون هدم الشريعة. كيف يصلون إلى ذلك؟ بتحكيم العقل. مسألة أن المسيح الدجال موجود، حديث الجساس في الصحيح وعند أحمد وغيرهما، حديث الجساس، فالقول إزاي أن الدجال موجود في جزيرة في بحر المشرق؟ طب وفين بحر المشرق ده؟ طب دلوقتي العلم تقدم وأصبحت الكرة الأرضية بأبرارها وأجوائها وبحارها تحت مرصاد الإنسان، ففي هناك يعني سفن فضائية بتجوب الكرة الأرضية، وهناك محطات فضائية موجودة في الفضاء، محطات كافيتيريا، بدل ما سفينة الفضاء تبقى عاوزة تاخد بقى التموين المية والأكل والشرب والتع، لا، يودوا سفينة فضاء مليانة بمية والتموين ويتحططوها في الكافيتيريا دي، اسمها محطة مدارية، وكل سفن الفضاء بتلتحم بها تاخد منها الزاد والزويدة وتنطلق. المحطة الفضائية ديت أو المدارية أشهر محطة إلى المحطة السوفيتية. نعم، مير، اسمها مير. المحطة الفضائية السوفيتية مير مكثت في الفضاء أكثر من 2 سنين بتقوم بتزويد كل الأقمار والسفن الفضائية بالزاد والزويد، خدمت رواد فضاء من حوالي 22 دولة، وبيعتبروها رمز التعاون الدولي في مجال أبحاث الفضاء. إيه اللي حصل؟ سبحان الله، مع الرغم إن دي قمة التكنولوجيا الإنسانية، ولكن بعد 2 سنين وجدوا فيها تصدعات، فقالوا بدل ما تتفكك من بعضها تنزل على أي بلد تدمرها، بدأ يعملوا أبحاث إن هم يفككوها وينزلوها بالأقمار الصناعية تسقط في المحيط، ودي كان قمة الإنجاز إن هم يسقطوا المحطة مير، المحطة الفضائية، حتى تسقط في المحيط، وبالفعل وسقطت في المحيط. يعني الإنسان مهما بلغ من تكنولوجيا إمكانياته ضعيفة برضك. شوف الإنسان بالقوة التي أرادها الله عز وجل أفضل من المحطة مير، أنت أفضل من المحطة مير، كل شيء في جسمك أفضل من المحطة مير، عينك، ودانك، مناخيرك، قلبك، رئتك، كبدك، الطحال، كل حاجة فيك ناطقة بقوة الله عز وجل وقدرته. والشاهد أيها الأحباب أن الإنسان لابد أن يستعد لملاقاة الله، وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى رب كريم عظيم، وأنك لو استعددت للقائه لأعددت العدة للقائه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الزاد الذي لا ينفد، وإلى الخير الذي لا ينتهي، وأن يتوفنا على الإسلام. والحمد لله أولا وآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.